خلاص بدأ. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذا اليوم في درسنا الثاني في كتاب فروع الفقه. وكما قلت لكم سندرس فقط باب الطهارة، باب الطهارة وباب الصلاة فقط بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل التسديد والتوفيق لنا أجمعين. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وللشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الطهارة نوعان، صغرى وكبرى. وبدأ الحديث عن الصغرى وهي الوضوء. قلتم حفظكم الله: مسألة، الوضوء من الوضاءة وهي النظافة، وهو شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة.
وقد يكون الوجه واليدين والرأس والرجلين على البدنية، أو يكون وهي الوجه تكون خبر. على كل حال يمكن تعدلها إذا أردت. نعم، إذن هذا تعريف الوضوء. تعريف الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، يعني على الترتيب والموالاة المعروفة. نعم.
مسألة: ذكر المؤلف بعض سنن الوضوء، ومنها أولا التسمية، أي يقول بسم الله ويكون عند ابتدائه. والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود، واختلف العلماء في بين مصحح ومضعف، فهناك من ضعف هذا الحديث وهناك من صححه. لكن نقول: وإن ضعف الحديث فإن المذاهب الأربعة تأخذ بالحديث الضعيف لكن بشروط معينة، فلا بأس بالأخذ بهذا الحديث. لكن هذا الحديث يدل على بطلان صلاة من لم يسمي، لأنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولو أخذنا بدلالة الاقتران فلا صلاة لمن لا وضوء له البطلان، فيلحق بها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولو قلنا بأن النفي هنا، فالنفي هنا بحسب القاعدة، القاعدة في النفي تمر بثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن النفي يدل على نفي الوجود، لكنه موجود الوضوء، فننتقل للمرحلة الثانية وهي نفي الصحة، وهنا يحمل على نفي الصحة، فعني لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه، يدل على البطلان. فإن صح، يعني النفي، أنا أضع القاعدة الآن، أنا أتكلم عن القاعدة، أتكلم عن الحديث. القاعدة تقول النفي نفي الوجود، طيب فين وجد؟ فننتقل إلى نفي ليش؟ فإن صح فنفي الكمال. لكن هل هنا يعتبر نفي كمال؟ نقول لا، لكن للضعف الموجود في الحديث صرف هذا الأمر من الوجود، من الوجوب إلى ليش؟ أو من نفي الصحة إلى نفي الكمال. ويؤيده أمران. قلت: وهذا الحديث
يدل على الوجوب، وقد صرفه عن الوجوب إلى السنية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
الله عز وجل لم يذكر في الآية التسمية، إنما ذكر الواجبات فقط، فلم يذكر غسل الكفين قبل الوضوء، قبل غسل الوجه ما ذكرها، إنما ذكر فقط غسل الوجه مباشرة. ولذلك الإمام مالك والإمام الشافعي يأخذون بهذا بالآية في أحكام الوضوء، فكل ما كان في الآية فهو واجب، وما كان خارج الآية فليس بواجب، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر التسمية. نعم،
ولم يذكر التسمية فدل على عدم وجوبها.
الدليل الثاني قوي جدا، وهو
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 21 حديثا، ولم يذكروا في حديث واحد أنه كان يسمي عند وضوئه.
هي 22 حديثا ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، 22 حديثا، وقد جمعها الزيلعي في نصب الراية، أوصلها إلى 22 حديثا، وكذلك ذكرها أو ذكرها صاحب التلخيص الحبير والدراية اللي هو ابن حجر، فعدد الحديث 22 حديثا، ليس في حديث واحد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عندما أراد أن يتوضأ، فدل على أن التسمية سنة، وأن النفي هنا نفي كمال. طيب، والمعنى؟
والمعنى لأن الوضوء طهارة فلم تجب له التسمية كطهارة الخبث.
ألحقنا طهارة الحدث بطهارة الخبث، ألحقنا طهارة الحدث بطهارة الخبث، لأنها بالعلة، والعلة هنا شرعية وليست علة حقيقية، وأنت تعرفون العلة الشرعية فيها نوع من الإيش؟ الضعف. وقلت المعنى لأن المعنى أوسع من العلة والوصف والمناط والمقصد والحكمة إلى آخره. هذه الأسماء، طيب أضعها لكم على الطاولة، الأسماء أضعها على الطاولة شيخ علي، يكون أحسن عشان اللي يبغى اللي بعد نهاية الدرس يضع خط يضع اسمه. خلاص جزاك الله خير. فذكرت لكم هنا القياس ولم أذكر المعنى اللي هو المقصد، المقصد الشرعي، لم أذكر المقصد الشرعي، لأن العادة في العبادات أن ليس هناك تسمية قبل أي عبادة. فمثلا أريد أن أصلي الظهر، هل أقول بسم الله الله أكبر؟ ما أقوله. إذا أردت أن تتصدق هل تقول بسم الله وتصدق؟ إذا أردت أن تمسك عن الطعام تقول بسم الله وتمسك؟ لا. أردت الحج تقول بسم الله لبيك اللهم حجا أو عمره؟ ما تفعل هذا. فالعادة في العبادات أنها لا تذكر التسمية، لكنها ذكرت هنا لوجود الدليل الخاص اللي هو حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة، قلت لكم أن بعض أهل العلم ضعفه، والشيخ أبو إسحاق له كتاب، ألف فيه كتاب كاملا، كتابا كاملا في هذا الحديث، وأثبت صحته، أظن كشف المخبوء في التسمية على الوضوء، اسم قريب من هذا. نعم.
ثانيا غسل اليدين قبله ثلاثة،
فيغسل يديه قبل الوضوء كم؟ ثلاث مرات. يغسل يديه قبل الوضوء ثلاث مرات، هذه سنة. لكن غسل اليدين بعد اليدين المقصود بها الكفين، لكن غسل اليدين بعد غسل الوجه لا، هذا واجب. فالمقصود هنا غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء أو قبل بدء الوضوء، لأن أغلب الناس الآن يستخدمون الصنابير ما يستخدمون الأواني. نعم.
والدليل عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والإجماع،
الإجماع كذلك، أنا أذكر الإجماع إذا وجدته مع النص. فهنا قد أجمع أهل العلم على غسل اليدين ثلاث مرات، وهذا قبل إدخال يمينه في الوضوء اللي هو في الآنية، فيغسلها ثلاث مرات. نعم.
والمعنى لأنهما آلة الغسل، فإن بهما ينقل الماء وتدلك الأعضاء، فكان الأليق أن يتقدم تطهيرهما، ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء.
قد يكون في اليد نجاسة أو قد يكون فيها وساخة، فيزيلها قبل أن يبدأ في وضوئه، هذا هو الهدف.
تنبيه: هناك استثناء وهو القائم من نوم ليل ناقض لوضوء يجب عليه غسل كفيه ثلاثة.
حسنت. وهذا في المذهب الحنبلي كأنه من مفردات المذهب، أنه القائم من نوم الليل نوم ناقض للوضوء يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فتغسلها قبل، وأنت إذا استيقظت من نوم صلاة الفجر تقوم تغسل يديك، أو لصلاة آخر الليل تغسل يديك ثلاثا، ثم تبدأ في الوضوء بالمضمض والاستنشاق وغسل الوجه، وهذا واجب. نعم. أيوة. ما فهمت. مطلقا يا شيخ، الاحتمال أنه يغسلها مثلا تحت الصنبور فيغسل، فلا يغسل يديه ويغسل وجهه ويكون في اليدين شيء، فهي مطلقة. نعم.
ثالثا: والغسلة الثانية والثالثة في كل عضو من أعضاء الوضوء ما عدا مسح الرأس.
هذا المذهب أن الغسلة الثانية والثالثة تعتبر من السنن، غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا وغسل الرجلين ثلاثا، هذا من السنن. والدليل؟
والدليل الأولى واجبة لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والثانية أكمل والثالثة أكمل منهما، ولحديث عثمان السابق.
طبعا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، هذا يدل على أنها تفعل كم مرة؟ مرة واحدة، فهي واجبة الواحدة، لكن الثنتين والثلاث لا، تعتبر فضيلة أو فريضة. نعم. الثانية:
والثانية أكمل والثالثة أكمل منهما، ولحديث عثمان السابق قريبا: وقيل الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة.
في حديث عثمان السابق قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا حدث وهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على ماذا؟ دليل على عظمة الوضوء ثلاثا، فلذلك عظم أمره حتى أنه يغفر له كل ما تقدم من ذنبه. وقوله ما تقدم من ذنبه تحمل على العموم، على الصغائر والإيش والكبائر، لأن قال ما تقدم من ذنبه والذنب عام. وهذا طبعا فيه خلاف في الكبائر، هل الكبائر يعني لا بد من التوبة، أو أن الطاعات وغيرها من المكفرات تكفر هذه الإيش الكبائر. وليظهر الله أعلم أن التوبة لا بد منها، وأيضا بقية الطاعات، فالطاعات أيضا تكون مكفرة للكثير من الكبائر. المسألة الثانية أنه قال جعل الأجر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، للترغيب في الوضوء بهذا الشكل ثلاثا ثلاثا ثم يصلي ركعتين لحدث وهيما نفسه، الأجر ما هو؟ أن يغفر الله له ذنبه. وهذا أقصى منانا، لأن الله إذا غفر ذنبك وطهرك من المعاصي استعددت لدخول ليش الجنة، فأمر المغفرة عظيم. وقد تتبعت هذا في الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصيام والحج، فوجدت أن غالب العبادات أو كل العبادات تجد أن الأجر يرتبط بيش؟ بمغفرة الذنوب. وأعظم أجر يعطيه الله عز وجل الإنسان هو مغفرته لذنوبه، فيأتي إلى الله عز وجل قد طهر من كل هذه الذنوب، فيكون قد تمحص لدخول الجنة بإذن الله تعالى، فتجعل من همومك أنك إذا توضأت تحقق هذا. المسألة التي تليها: توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. من منا يصلي فلا يوسوس أثناء صلاته؟ كلنا لا يحصل لنا هذا، فدل على أن هذا الرجل قد بذل قصارى جهده وربى نفسه على ماذا؟ على أن يحضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرها، ومارس هذا كثيرا حتى أصبحت سجية وعادة، واستطاع أن يصلي يتوضا هذا الوضوء الكامل ثم يصلي هذه الصلاه الكامله فيحصل على غفران الذنب الكامل. وضحت هذه المساله؟ لذلك قال لا يحدث فيما نفسه. فانا اقول من منا يستطيع هذا؟ يستطيع من اجتهد. اما انني طوال حياتي وانا في الصلاه احدث نفسي كل صلاه من اول ما اكبر الى ان اسلم وانا في 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 هذه في اوديه هذه الدنيا، فاذا جاءت الصلاه ثم قلت في يوم من الايام ساتوضا كما قال عثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه عثمان ثم اصلي كما قال، صدقني ما تخلص الفاتحه الا طلعت في مكان اخر. لكن هذا انسان ربى نفسه، ربى هذه النفس، زكاها، اجتهد في ان وعظم الصلاه واجتهد في حضور قلبه طوال الصلاة، يوم من الأيام سيصل إلى مرحلة أن يكبر إلى أن يسلم لا يحدث فيه مع نفسه، سيحصل هذا لكن بالممارسة. وغالب العبادات التي فيها الكمال تجدها بهذا الشكل، لا بد من التربية، يربي فيها نفسه. نعم. أيوة
شيخ، بعض الأحيان يقول شيخ الآن صارت العبادة تصير عادة ولا يحصل
فيها سجية. شوف العبادة إذا صارت عادة يعني رتابة هذا فشل. إذا صارت رتابة يعني خلاص يصلي ركعتين وخلاص، فهذا لا يستفيد من صلاته شيئا. لكن أن تكون سجية له وقد طور نفسه وبذل قصارى جهده في عبادته، في صلاته، في ذكره، في قرآنه، وحتى أصبحت سجية عنده، يعني مثلا بمجرد يأذن مشى على المسجد، إذا دخل المسجد لا يشغل نفسه بأي شيء في الدنيا، مجرد يمسك القرآن يتدبر معاني القرآن وأصبحت عنده عادة. هذا ممتاز، هذا هو المطلوب أصلا في الإسلام، هذا هو المطلوب منا. ولذلك ذكرت بالأمس أن المداومة والإكثار من مقاصد العبادة، لأن المداومة والإكثار تصنع عندك نوع من أنواع ليش؟ لا 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 أن حصول التنسك والتعبد والاتصال بالله عز وجل بدون أي مؤثرات خارجية. وأنت إذا وصلت هذه المرحلة فستجدها سجية وخلق لك وجبلة. نعم. أي نسيت لا أذكر الراجح. نعم.
إذا شملت الأولى الفرض
كامل في الغسل. هو أصلا الأولى لابد أن تستوعب الفرض كاملة. فمثلا لو غسل يد هذا المكان ثم الثانية هذا المكان ثم الثالث هذا المكان، هذه واحدة لابد أن يشمل ويستوعب العضو في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وعلى كل حال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على عدة صور، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل فتوضأ مرة مرة وتوضأ ثلاثا ثلاثا. إذن كم توضأ؟ مرة مرة، غسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة، مسح الرأس مرة على طول خط. لذلك لا نشتغل بقضية مسح الرأس، مسح الرأس في كل وضوء مرة، لكن الغسل اللي هو الوجه واليدين والرجلين فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة كما بوب البخاري، البخاري بوب بهذا الشكل. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه ورجليه كما حديث عثمان ثلاثا ثلاثا ثلاثا. الثالثة غسل الوجه ثلاثا واليدين ثنتين والرجلين مرة، فهذه ثلاث صور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتفعل أنت هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة لتحقق سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية. وضحت هذه المسألة؟ وهذا هو الصحيح، كل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله نحن، وهذا الذي جعل البخاري يبوب باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. نعم. يخالف، يخالف، ما يمشي على المعتمد، ليس على معتمد المذهب. نعم.
رابعا تخليل الأصابع. والدليل عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وصرفه عن الوجوب.
أنت لو نظرت إلى الحديث تجد أنه يدل على الوجوب، أولا لأنه قال أسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء واجب خلاص، اللي هو إيصال الماء إلى كل العضو. الثاني خلل بين الأصابع، هذا مسألتنا. بالغ في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق سنة، لكن قد يقول قائل أنها واجب لأنها أمر بها، فما الذي صرفها وصرف تخليل الأصابع؟ قال اسبغ الوضوء، خلل بين الأصابع، بالغ في الاستنشاق. اسبغ الوضوء على الوجوب إلا أن يقصد كمال الإسباغ فيكون سنة. طيب إيش اللي صرف عن الوجوب؟
وصرفه عن الوجوب أن الآية ليس فيها تخليل، وأن غالب من روى أحاديث الوضوء لم يذكر التخليل والإجماع على الاستحباب.
نعم، أنا اللي صرف عن الوجوب الآية ليس فيها تخليل، لكن قد يقول قائل الآية ما لها دخل في الموضوع. لماذا؟ لأن الآية ذكرت غسل اليدين والرجلين، والتخليل داخل اليدين والرجلين. لكن غالب من روى حديث الوضوء وهم 22 صحابياً لم يذكروا التخليل. بقي الإجماع الاستحباب، هذا الإجماع ذكره الإنصاف، ذكره المرداوي في الإنصاف، وإن قصد الإجماع مطلقاً فلا يوافق عليه، فقد وجد من الصحابة والتابعين من رأى أن تخليل أصابع اليدين والرجلين ماذا؟ واجب. نعم.
والمعنى لأنه أحوط لوصول الماء، ولأن تفريقها يغني عن التخليل،
خاصة أصابع الرجلين. أصابع اليدين سهل دخول الماء بين أصابع اليدين، لكن أصابع الرجلين قد يبقى بعض مناطق خاصة للإنسان اللي أصابع رجليه ضيقة، فليجلي أن يصل الماء إلى كل الرجل يحتاج إلى تفريج هذه الأصابع الرجلين وإدخال الماء. وتختلف من شخص لآخر، بعض الناس رجليه عادية فيقدر يغسل رجليه ويدخل الماء بين أصابع رجليه، لكن أهم شيء هو وصول الماء إلى كل الرجل. وطريقة التخليل، طريقة التخليل، أما تخليل أصابع اليدين فبأي طريقة كانت، هكذا هكذا بأي طريقة. أما أصابع الرجلين فتختلف، فتأخذ الخنصر، هذا الخنصر، ثم تأتي من عند الأصبع الرجل اليمنى، في الرجل اليمنى تبدأ من الأصبع الصغيرة اللي هي الخنصر، وتبدأ تخلل، سواء خللت من فوق من ظهر القدم أو خللت من تحت كما في المذهب، تخلل من بطن ليش القدم حتى تصل إلى الإبهام، ثم تبدأ تكمل من الإبهام في اليسرى إلى الإصبع ليش اليسرى، عرفتوا؟ وسواء خللت أصابع يديك، أصابع رجليك بخنصر اليمنى أو بخنصر ليش اليسرى فلا فرق، لأنك إن نظرت إلى أنها عبادة فاليمنى، ونظرت إلى أنها تنظيف فليش فاليسرى، والأمر واسع. نعم. خامسا، لم أسجل طريقة التخليل، هذه طريقة التخليل ذكرتها لكم، تفضل الشيخ. الثاني، الخامس،
خامسا تخليل اللحية، والدليل عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، والإجماع.
على كل حال هذا الحديث مختلف في صحته، فورد عن جمع من الصحابة أكثر من 10، أظنهم 13 روى هذا الحديث واختلف فيه، فمنهم من صحح الحديث بناء على مجموع الطرق، ومنهم من رآنا الحديث ضعيف. نعم، طريقة التخليل.
وطريقة التخليل إن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته، لأنه باطن أشبه باطن أقصى الأنف ويستحب.
نعم، طريقة التخليل. طبعا اذا بعض الناس لحيته خفيفه، شعر لحيته خفيف، وبعض الناس شعر لحيته كثيف، فكيف افرق بين هل لحيتي خفيفه او كثيفه؟ كيف افرق؟ افرق بان الناظر في مجلس التخاطب، الناظر في مجلس التخاطب اذا نظر يرى بياض الجلد من تحت ليش الشعر، هذا ايش يعتبر؟ خفيفه. لا يرى بياض الجلد من تحت الشعر فهذه ايش تعتبر؟ كثيفة. عندك المرآة انظر إليها واعتبر أن هذا تخاطب، فإذا رأيت بياض جلد لحيتك، وهذا يحصل في الشباب الصغار، ففي هذه الحالة لابد من وصول الماء إلى الجلد، لكن إذا كان لا يرى فتعتبر لحية كثيفة، وهنا يخللها. كيف يخللها؟ طريقة التخليل، يأخذ كفا من ماء ثم يجعله تحت ذقنه هكذا ويحركه، فيدخل الماء خلال ليش الشعر. تفضل الشيخ.
ويستحب تخليلها بالطريقة التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته.
هكذا أدخله تحت حنكه هكذا خلل به لحيته، يعني مشى الماء خلال شعر اللحية، ولا يجب عليه أن يصل الماء إلى إلى جلدة ليش الوجه، ما يجب. لماذا؟ لأن شعر اللحية قد غطى على الوجه. نعم.
وقال هكذا ربي عز وجل. وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة
حتى يصل الماء إلى البشرة، وكما قلت لكم إذا نظر المخاطب لك إلى وجهك فيرى بياض البشرة من تحت الشعر في هذه الحالة يغسل وجهه. نعم.
سادسا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة تحريك الماء في الفم والاستنشاق إدخال الماء وغيره من الأنف، والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا تجعله وجورا، والمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا تجعله سعوطا.
المبالغة في المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم فتحرك الماء داخل الفم، وهذه من السنن التي تكاد أن تندثر في هذا الزمان، تجد هنا فله نثر، له أدخل الماء داخل أنفه ولا يجعله سعوطا، يعني يصل إلى داخل الخياشيم فيؤذيه، وكذلك لا يبتلع الماء وجورا ابتلاع الماء كالطفل الذي يرضع، فلا لا تبلع الماء، إنما حرك الماء داخل فمك لأجل أن أي فضلات أو أوساخ موجودة في الفم تخرجها المضمضة. فهذه المبالغة في المضمضة والاستشاق أقول لكم هي من السنن القليلة الفعل في هذا الزمان، فينا عجلة نستعجل في الوضوء وتجد أنه إذا جاء يتمضمض يستنشق فيعجل ولا يحقق السنة، فاجعلوها من المشاريع العملية في حياتكم. نعم.
والدليل على المبالغة في الاستنشاق حديث لقيط بن صبرة السابق وتلحق به المضمضة قياسا،
لأن في الحديث قال بالغ في الاستنشاق، فالمبالغة في المضمضة تلحق بها قياسا، لكن ايش وجه القياس؟ قياس ايش؟ شبه، لأن المضمضة شبيهة وقريبة من ليش؟ من الاستنشاق، من الفم قريب من الأنف وحكمهما متقارب، وهذا من باب المجاورة. وهناك من أراد بحث رسالة علمية بحث مسائل المجاورة الموجودة في كتب الفقه. نعم.
والتعليل في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض.
لماذا نقدم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؟ ما العلة؟ ما الحكمة؟ تفضل.
والتعليل في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض أن صفات الماء ثلاث، أعني المعتبرة في التطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم، فقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به.
وأيضا يمكن إضافة ماذا؟ أن تنظيف الفم والأنف يكون قبل ماذا؟ قبل غسل الوجه، لأن لو جاء بعد غسل الوجه يمكن تبقى بعض الفضلات على الخد.
سابعا السواك اسم للعود الذي يتسوك به ويكون لفعل التسوك، والدليل على سنيته مع الوضوء أحاديث كثيرة ومنها
السواك سمي به العود وسمي به الفعل، والأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك للفعل وليس للعود، وسواء تسوك الإنسان بعود الأراك أو غيرها من الأعواد أو بفرشاة الأسنان فقد حقق التسوك، قد يكون حتى بفرشاة الأسنان الموجودة والمعجون الموجود الآن في هذا الزمان يحقق به سنية التسوك، لأن التسوك فعل وهو تنظيف الفم وإزالة ما على الأسنان واللسان، إن بعضنا يسوك أسنانه ويترك لسانه، لا، التسوك يكون للأسنان ولليش؟ وللسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك على لسانه حتى يقول أع لأنه يدخل السواك إلى داخل فمه حتى يصل إلى قريب من الحلق، فالتنظيف يكون للجميع، لجميع الفم، لأن بعض الناس ينظف الأسنان ويترك ليش اللسان، أو ينظف بعض الأسنان، الأسنان التي أمام الناس. السواك المقصود به الحديث هو ليش الفعل، والدليل عليه قول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وعندما صعد ابن مسعود في الشجرة لأجل أن يحضر السواك جاءت الريح فهزت الغصن الذي عليه ابن مسعود فكأنه طائر، لأنه صغير جدا، مسعود قصير رضي الله عنه وارضاه ودقيق في جسمه، فرأى الصحابة هو على العود كأنه طائر، قد كشفت الريح عن ساقيه، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه؟ لهي في الميزان أثقل من جبل أحد، رضي الله عنه وارضاه، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا من أين أخذ لا 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 أعواد السواك ابن مسعود؟ من أعلى الشجرة، بينما الأعواد التي معنا من الجذور، صح ولا لا؟ عروق تحت الأرض، هذه لا، هذه من أعلى الشجرة، فدل على أن السواك العود نفسه غير معتبر، إنما الاعتبار بالفعل. نعم.
والدليل على سنيته مع الوضوء أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء.
وارتباط السواك بالوضوء من باب النظافة، فالسواك نظافة والوضوء إيش؟ نظافة كذلك وطهارة، والإجماع. نعم.
والإجماع
طبعا ورد من بعض السلف، ذهب كإسحاق بن راهويه إلى أن السواك إيش؟ واجب، لكن الصحيح أنه سنة، ويكون دخل ابن إسحاق في الإجماع. لماذا؟ لأنه الوجوب سنة وزيادة، فهو مشروع. والمعنى؟
والمعنى نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
ما أعظمها من إيش؟ من عبادة، كونها ترضي الله، فالله يرضى عن من تسوك. ونحن في حياتنا هذه إلى أن نموت ونحن نبحث عن ماذا؟ عن رضا الله، ورضا الله يأتيك في عود سواك تتسوك به. فلذلك تلمسوا مثل هذه العبادات السهلة البسيطة كما تتلمسون العبادات العظيمة. نعم.
ثامنا التيامن، فيبدأ في اليدين والرجلين باليمنى قبل اليسرى.
هذه سنة. الدليل؟
والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والإجماع؟
الإجماع على ذلك، ولذلك ذكر الطهور، فطهور صلى الله عليه وسلم يكون بيش؟ باليمين قبل اليسار. طبعا المعنى ذكره النووي وحرره تحريرا رائقا جدا، اسمعوا.
والمعنى قال النووي: يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف.
والغسل الغسل
والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخ والعطاء وغير ذلك مما هو في معنى.
إذن متى تكون اليمين؟ من باب إيش؟ إذن القاعدة من باب التكريم، إذا كانت من باب التكريم باليمين، بخلاف ذلك باليسار. قال: ويستحب
تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وما أشبه ذلك.
ولذلك أيها الأحبة، وأنت تمشي يعني كل حركة من حركاتك احسب لها حسابا، فإذا دخلت المسجد انتبه أن تدخل ألا تدخل إلا باليمنى، وإذا دخلت دورة المياه أكرم الله الجميع انتبه ألا تدخل أن تدخل باليسرى، إذا فدائما تستخدم اليمين. بعض الناس ما يبالي يمين أو يسار، لا يفرق، أنت كمسلم كمؤمن تتبع دين الله عز وجل استخدم اليمنى. فمثلا في الأكل تجد أنك تحضر وليمة من الولائم، خاصة الأيام هذه أيام زواجات وأيام عزائم وغيرها، تجد أن الإنسان إيش يسوي؟ يأكل باليمين ويشرب البيبسي أو الماء بليش؟ باليسار. ترى عدم مبالاة، ولا لو نبهت انتبه، لكن عدم مبالاة. لذلك الدقة في تعاملاتنا الشرعية، ومنها أكل بيميني، أشرب العصير أو أشرب الماء أو غيره بيميني، فدائما تستخدم اليمنى لا تستخدم اليسرى. نعم لا بأس لا بأس، بس إنه أهم شيء إنك إيش اسحب يسارك لتتأكد إن الاعتماد على ليش على اليمين، فلا بأس إن يجعلها الإنسان بهذا الشكل، لكن كما قلت حاول تسحب يسارك لتتأكد أن استخدامك لها باليمين ولا إشكال إن شاء الله. فننتبه لهذه المسألة، شوفوا دقائق الشريعة في باب العبادات دقائق شديدة جدا شديدة الدقة، اعتمدوها وانتبهوا لهذا الأمر، ما كان من باب التكريم فليكن باليمين. نعم.
وأما الواجب
انتهى من السنن. طبعا كما تعلمون أن الكتاب هو أصغر مختصر وكذلك شديد الاختصار، فيترك سنن أخرى ويترك كثير من المسائل اعتمادا على أن هذه المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية تنتقل إلى الزاد مثلا أو دليل الطالب أو أقصر مختصرات أو نحوه. نعم.
وأما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الأذنين والترتيب والموالاة والنية واجبات الوضوء، ومنهم من سماها فروض الوضوء. أولا غسل الأعضاء الثلاثة، الوجه مع المضمضة والاستنشاق، اليدين مع المرفقين، الرجلين مع الكعبين.
طيب ما دليل هذه الثلاثة، الوجه واليدين والرجلين؟ تفضل.
والدليل قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد كما أورده من وصف وضوءه في 22 حديثا.
واضح ها؟ 22 حديثا كلهم يصفون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يغسل هذه الثلاثة الأعضاء وعلى هذا الترتيب. نعم.
والمعنى كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل،
فذلك هي التي تواجه، هي التي تكشف، الوجه واليدين والرجلين هي التي تواجه الغبار، تواجه الهواء، تواجه الشمس إلى آخره. وأيضا في الأعمال تستخدمها في الأعمال الوجه واليدين والرجلين، فناسب أن تغسل. نعم.
كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل، فجعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق، وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي والذنوب. ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي، ثم في الرجلين اللتين بهما يمشي ويسعى.
حسنت. ولذلك ورد في الحديث أنه إذا غسل وجهه تساقطت ذنوبه مع آخر مع الماء أو مع آخر قطر ليش؟ مع آخر قطر الماء. طب ترون الحديث هذا أن تساقطت ذنوبه من وجهه، ذنوب وجهه منه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أن المعاصي شيء مادي ولا معنوي؟ ها فكروا. ها مادي مادي يا سامر؟ معنوي. طيب وش اللي تساقط، وش اللي تساقط من وجهه؟ غسل يديه، تساقط الذنوب يديه مع الماء أو مع، وفي رجليه قال مع أطراف أصابع قدميه، تتساقط مع أطراف أصابع قدميه مع الماء ومع آخر قدر الماء. شيء مادي ولا شيء حسي؟ معنوي. معنوي. طيب وش اللي تساقط؟ يعني هربت إلى المعنوي ثم هربت إلى المجاز. طيب إحنا بنأخذ بالحقيقة، الحقيقة تقدم على المجاز، إيش جوابك؟ حقيقة لازم تشوفها. هل يلزم في المادي أن ترى؟ هاي مشايخ، هل يلزم؟ ما يلزم.
مش
جواب، هي أشياء مادية. نعم. حتى الكفر مادي، وسيأتينا مسألة الكفر ونجاسة الكافر نجاسة حسية. نعم.
ثانيا مسح الرأس مع الأذنين. أما الرأس فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأما الأذنان فحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس.
عندنا الوجه وعندنا الرأس، هذا ما فوق الرقبة وجه ورأس، فأمامكم الأذنان، إما أن تلحقها بالوجه أو تلحقها بإيش؟ بالرأس. فإن لحقتها بالوجه وجب غسلها مع الوجه، وإن لحقتها مع الرأس وجب مسحها مع الرأس. فهمتوا معي؟ فاختاروا واحدة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأذنان من الرأس. هذا الحديث حسن الألباني، الحديث مختلف في صحته، لكننا نعتمد هذا الحديث. لماذا؟ لأنه بيّن لنا، لأنه الأذنين ليست من إيش؟ أنها ليست من الوجه، وإنما هي من الرأس. طيب فماذا تفعل في دعاء السجود التلاوة عندما تقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره؟ هذا دليل على خلق سجد وجهي، فقال وجهي، فالوجه من ليش؟ فالأذنين من الوجه. ماذا تفعلون بهذا الحديث؟ السمع ليس هو الأذن، هو اللي داخل جوه، الأذن الداخلية والأذن الوسطى، هذا هو السمع. السمع هو الشق اللي يبدأ من هنا وينتهي داخل خلف الوجه، فيكون خلف الوجه. أما هذه فاسمها الأذن، الصوان هذا اسمه ليش؟ اسمه الأذن. ففرق بين السمع والأذن. لا لا لا، السمع منفعة، بينما لا 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 الأذن عضو. واضح الفرق؟ نعم.
والمعنى لو كان فرض الرأس الغسل لحصل به مشقة شديدة، لأن غرق الرأس فيه حرج، فخفف الشرع عليهم بالمسح.
تخيلوا معي أننا إذا توضأنا نغسل رؤوسنا، والإنسان قد يكون شعره قصيراً وقد يكون شعره طويلاً، فتخيلوا سيحصل تعفن في الرأس ومشاكل وقشرة، وأحياناً إذا لبس العمامة أو لبس ما يغطي رأسه تأذى كثيراً، ففي حقيقةً فيه أذى شديد جداً على الإنسان. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل الرأس مسحاً وجعل بقية الأعضاء غسلاً. واضح الفرق الآن؟ فلذلك يمسح الرأس رحمة من الله عز وجل. ثم إنه لما خفف بالمسح خفف أيضاً بالتكرار، خفف أيضاً بالتكرار، فلا يكرر في المسح، يكفي مرة واحدة لأجل أن لا يتبلل الرأس، لأن إذا تبلل الرأس تأذى الإنسان من 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 شعر رأسه وغرقه. نعم.
ثالثاً الترتيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة.
طبعاً سيأتينا كلام آخر في الترتيب في باب الصلاة سأتوسع فيه إن شاء الله تعالى. والمعنى
كان الترتيب المعتبر في الشرع أن يجمع بين الأعضاء المغسولة،
يعني في القرآن قال الله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة ذكر أربع، فارسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. لو كان من باب التجانس والترتيب المنطقي لقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، فجعل الغسل في مكان والمسح في مكان. الترتيب اللي في أذهاننا احنا يا مساكين، لكن الله عز وجل لما رتبه في هذا الترتيب لماذا؟ ليبين لنا أهمية الترتيب ووجوبه، يبين لنا ماذا؟ أهمية الترتيب. فبدأ فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، فأدخل ممسوحا اللي هو مسح الرأس بين مغسولين بين اليدين والرجلين، وإدخال الممسوح بين مغسولين نفى التجانس. وما فعل هذا إلا لأجل ماذا؟ لأجل غاية وهي الترتيب. قد يقول قائل منكم الترتيب إيوه بس ما هو وجوب الترتيب؟ فهمت السؤال؟ أنا معك الترتيب نعم، بس ما هو وجوب الترتيب؟ الغاية التي أدخل الله عز وجل فيها ممسوحا بين مغسولين هي الترتيب، فمن أين أتيت بالوجوب؟ أنا بقول سنة. يلا، ولذلك الأحناف يقولون سنة، وهذه من مسائل المناظرة. إيش معنى مسائل المناظرة؟ طال فيها النقاش، الأحناف عندهم أدلة والجمهور عندهم أدلة وكل منهم يقارع الثاني، طويلة جدا هذه المسألة. أيوة أنت. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الاستحباب، هذا ما قاله الأحناف أصلا الحنفية. لا، لأن الآية قال فيها قمتم من الصلاة فاغسلوا. الآية آية أوامر صح ولا لا؟ وواجبات، ليست آية إيش؟ سنن، فهي داخلة في السياق العام، والسياق العام كله واجبات. نعم.
والمعنى كان الترتيب المعتبر في الشرع أن يجمع بين الأعضاء المغسولة ويفرد الممسوحة عنها، بينما آية الوضوء ليست كذلك، حيث أدرج تعالى الممسوحة في أثناء المغسولات، فيدل على أن الترتيب واجب.
واضح هذه المسألة. نعم.
رابعاً الموالاة، هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
ما الدليل؟ قال الله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا أداة إيش؟ شرط. قمتم إلى الصلاة؟ جواب إيش؟ الشرط. وجواب الشرط لابد أن يتبع فعل الشرط ولا ينفك عنه. واضح؟ فكانت الموالاة. هذا هو دليل، الدليل من القرآن. اسمع معي وجه الدلالة.
والدليل قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وجه الدلالة قمتم شرط والباقي جواب. وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء.
نعم.
وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
نعم، أمره أن يعيد الوضوء لأنه قد جف بعض أعضاء الوضوء اللي هي اليدين، فناسب أن يعيد الوضوء لأنها ظهر على ظهر قدمه تلك اللمعة التي قدر الدرهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هذه رواية أحمد وأبي داود، أما رواية مسلم فتختلف تماما. هذه تخدم من يقول أن الموالاة ليست شرطا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، فتحتمل أحسن وضوءك يعني عد الوضوء كله وهذا الظاهر، وتحتمل ماذا؟ غسل رجلك فقط. وهنا اختلفت الموالاة، لكن جاءت رواية أحمد وأبي داود صريحة جدا أن يعيد الوضوء كله ويعيد الصلاة كذلك، فدل على أن الأعضاء قد إيش؟ قد نشفت، فلم تتحقق الموالاة. واضحة المسألة؟ نعم.
خامسا النية، حيث فعله تعبدا.
والدليل حيث فعله تعبدا. نعم.
حيث فعله تعبدا.
أنا خطأ مني، ما شكلت الكلمة. نعم.
والدليل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والمعنى: الوضوء عبادة ولا بد للعبادة من نية.
هذه مسألة الوضوء عبادة، هذه قال بها الجمهور، جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يقولون الوضوء ماذا؟ عبادة. الحنفية يقولون لا، الوضوء ليس عبادة، الوضوء فقط شرط من شروط إيش؟ الصلاة. أما أنه عبادة ليس عبادة. وهنا اختلفوا، وهي من مسائل المناظرة كذلك، مثل الترتيب، مسألة طويلة الذيل حقيقة، طويلة جدا، وهي مسألة التي أطال النفس فيها الجمهور وأطال النفس فيها كذلك ليش الحنفية. الحنفية يقولون ماذا؟ يقولون هو شرط من شروط الصلاة. طيب ستر العورة، طيب هل يشترط له النية؟ أنا وأنا ألبس ثيابي هل يشترط أني أنوي أن أستر عورتي؟ طيب إزالة النجاسة أو اجتناب النجاسة؟ طيب دخول الوقت. ثم بدأوا يسردون إيش؟ شروط الصلاة، فقالوا هذا شرط من شروط الصلاة. الجمهور قالوا لا، الوضوء يختلف عن ستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة، وهذه كلها يختلف تماما. الوضوء عبادة في ذاته، وبدأ هؤلاء يريدون أدلة وهؤلاء يريدون أدلة. طبعا الصحيح والله أعلم أن قول الجمهور أن الوضوء عبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على الوضوء بأجور خاصة، فدل على ماذا؟ على أنه عبادة مستقلة. إذن الوضوع عبادة، وهذا المقدمة الأولى كما قلت لكم عليها نقاش، ولا بد العبادة من نية، هذا يتفق عليها الجميع. وهذه المقدمة ليش؟ الكبرى. المقدمة الصغرى الوضوع عبادة، المقدمة الكبرى لا بد للعبادة من نية. النتيجة لا بد للوضوء من نية. وضحت المسألة؟ هذا شو يسمى القياس ليش؟ الاقتراني. هذا يسمى القياس الاقتراني، له مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى الوضوء عبادة، المقدمة الثانية كل عبادة لابد للعبادة من نية، وكل عبادة لابد لها من نية. هذه المقدمة الصغرى الوضوء عبادة، المقدمة الكبرى هي المقدمة الثانية، لابد العبادة من نية، النتيجة لابد الوضوء من نية. هذا هو قول من؟ قول الجمهور. الحنفية طبعا لا يسلمون بالمقدمة الصغرى، يسلمون بالمقدمة الكبرى فقط، أن العبادة لابد لها من نية. بعض الناس طيب العبادات النيات، النيات حقيقة تكون في العبادات والطاعات وما يتعلق بها، كالصلوات والوضوء والزكاة والصيام وغيرها من العبادات. لكن واحد يرتكب معصية ويقول نيتي طيبة، هل انتقلت المعصية إلى مباح؟ ها؟ لا، تبقى معصية، تبقى معصية حتى لو كانت نيته إيش؟ طيبة. فمثلا من يسرق، إنسان يسرق فسرق 100,000، نيته يوزعها لمن؟ الفقراء المساكين. الفقراء المساكين معدمين، مساكين ما عندهم شيء، فبدأ يوزع يعطي كل واحد 2,000-3,000، هل هذه تعفيه من السرقة؟ ها؟
لا،
ولا شيء. فالنية غير مؤثرة أصلا في المعاصي، المعاصي معاصي. تفضل شيخ. أي خلاص، انقلب الطاعة فتدخل في الباب، واضح؟ مع أن الذي انقلب إلى طاعة هل هو المباح ولا النية؟ فهمت السؤال؟ يعني الآن المباحات انقلبت إلى إيش؟ المباحات يؤجر عليها، هل هو يؤجر على المباح؟ إنسان يأكل مثلا وقال تقوى بهذا الأكل، نيتي تقوى به على الطاعة. فالسؤال هل هنا المباح انقلب إلى سنة أو سنة، ولا النية هي التي يؤجر عليها؟ أما المباح مباح، النية. وهذا ما ذكره الشاطبي موافقات. أنا ما مبنى الحكم على النية وليس على ليش، وليس على الفعل المباح. الفعل المباح هو فعل مباح، لكن يؤجر على ماذا؟ على النية. أما الفعل فهو هو ما تغير. يعني مثلا قال بعضهم أنك أن المباحات تنقلب إلى طاعات، لا، المباح ما ينقلب إلى طاعات، مباح مباح، لكن الذي الطاعة في النية عندما نوى بها التقوي على الطاعات. الإكراه الكفر، الإكراه الكفر، هل هو معصية؟ لا، ما هو معصية. وهل كفر الرجل حتى نقول أنه إيش أكره؟ يعني لو قلت إكراه الزنا نفس الحكم، هل لكن إكراه ملجي، يجب أن يكون إكراه ملجي، لا بد أن يكون إكراه ملجي. فإنسان أكره على الكفر بالسيف بالمسدس مثلا إلا تكفر فكفر، هنا هل كفر؟ لا. هل هو عاصي؟ لا، فلا يدخل في باب المعاصي. نعم. أيوة، الموالاة. تعريف الموالاة ما ذكرته، إلا ذكرته ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فمثلا لا يغسل رجله اليمنى حتى نشفت رجله يده اليسرى مثلا. قصدك أنت قد يكون هناك أشياء منشفة له
حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتاد،
إيه ذكره، ما عندنا مشكلة، لكن يبقى نقاش عليها. طيب نسجلها وأشوف إن شاء الله. طيب أعطنا المسح الخفين، أحد الأسؤال؟ أيوة أنت أرفع صوتك لأنك جالس في آخر المسجد. في الترتيب لا أدري، هو ترتيب المؤلف ليس وحيا، فقد تقدم قد تتأخر، فهذا ترتيبه، لكن السبب في تأخيره لا أدري. نعم. طيب جزاكم الله خير، تفضل.
المسح على الخفين، ويمسح على الخفين في ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما، ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه.
انظروا، المسح على الخفين أتى به في سطرين فقط، وهذا يدلك على أن الكتاب مختصر شديد الاختصار، ذلك هو يعتبر مقدمة إلى الكتب الأخرى. نعم.
المسح على الخفين، والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود ويكون المسح عليها،
ولذلك لا يتبعها الجورب ولا ما له علاقة به، لكننا أخذنا بالجورب لأن المنتشر في زماننا هذا المسح على الجوارب وليس على الخفين. الخفاف غير موجودة الآن، يمكن تجدون في مكة بعض المحلات تبيع بعض الخفاف من جلد موجودة، بعض الناس يحب يلبسها وبعضهم لا. لكن المسح الموجود الآن في هذا الزمان هو المسح على الجوارب، المسح على ليش؟ الجوارب. والمسح على الجوارب يذكرونه العلماء ك يعني مسألة فرعية عن باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين باب كبير، لأن مسح على الخفين كان منتشرا في زمانهم، أما في زماننا فقل جدا، وبقي المسح على الجوارب. والمسح على الجوارب يظل الله أعلم أنه إذا كان صفيقا ثقيلا لا ترى لون البشرة من خلفه أو من خلاله فيجوز المسح عليه. لماذا؟ يلحق بالخفين. أما المسح على الجوارب الرقيقة لا، يظهر الله أعلم أنه لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل حكى بعضهم عليه الإجماع أن المسح على الجوارب الرقيقة لا يجوز، حكى عليه الإجماع. والقياس قياس على الخفين، الخفين ثقيلة وقوية. نعم.
مسألة: المسح على الخفين مشروع، والدليل قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
قال وأرجلكم، لا قرأت أنت بالفتح يا شيخ، أنا عدلتها وأرجلكم. قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب كيف نمسح على الرجل؟ كيف نمسح على الرجل؟ جاءنا فعل هذا النص مجمل، فالمسح يمكن يكون مسح على الرجل مباشرة، ويمكن يكون مسح على الخف، ويمكن يكون مسح على غير ذلك. فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح لنا ماذا؟ المسح على الرجل هو المسح على الخفين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 48 حديثا جمعها ابن حجر في الدراية، الدراية تخريج حديث الهداية، ذكر 48 حديثا عن 48 صحابيا كلهم يقولون بالمسح على ليش؟ على الخفين، أو يذكرون المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يكون المسح على الخفين إيش؟ هاي مشايخ تواتر، متواتر، 48 صحابي يرونه، وكم روى عن الصحابة؟ بالمئات، وكم روى عن التابعين؟ كذلك وهكذا. نعم.
والدليل قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بقراءة الجر، هي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم، وفي رواية أبي بكر وعن الحسن قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أحمد،
يعني الحسن روى له 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن، يقال أنه قابل 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليهم، الحسن البصري، ثم بعد ذلك أصبح يحدث والصحابة يحضرون عنده يستفيدون منه، يعني تغيرت الأمور. ولذلك يقال أن الحسن هو أفضل التابعين، اختلف في أفضل التابعين، فقيل الحسن أفضل التابعين، وقيل سعيد بن المسيب، وقيل أويس القرني. على كل حال الحسن يعني كان الصحابة يجلسون بين يديه يأخذون عنه العلم، كما حصل لسعيد بن المسيب. وقال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفيك مع 48 اللي هناك، هنا 70، يعني خلهم 48 جزء من 70، فيكون 70 عدد كبير جدا. نعم. قال أحمد،
قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا.
حط المكرون قرب شوية، لا هذا أيوه عشان صوت الشباب بس. نعم.
ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا. وقد حكى ابن المبارك فيه الإجماع، حيث قال: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى. وإجماع الصحابة،
أجمع الصحابة على ذلك كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد. مدارك الباب، مدارك يعني مقاصد الباب. نعم.
مدارك الباب: المسح على الخفين رخصة وتيسير وتخفيف عن المكلفين، خاصة في أوقات البرد الشديد وكذا في السفر، فإذا لبس المصلي الخفة فهنا انتهى دور الرجل.
هذه من نقطة مهمة جدا، إذا لبس الخفة انتهى دور الرجل، حصل حدث يكون ثم يحصل الحدث للرجل وليش والخف، فإذا مسح على الخف جاءت الطهارة على المغطي، لكن المغطى لا حكم له، المغطى لا حكم له، فإذا نزع الخف عادت إلى الرجل، والرجل فيها حدث ولا طهارة؟ حدث. فالبداية كانت بالمسح. نعم.
فإذا لبس المصلي الخف فهنا انتهى دور الرجل وجاء دور الغطاء وهو الخف، وتعلقت به الأحكام، وبقيت الرجل مخفية حقيقة ومخفية حكما.
حتى في الحكم تبقى مخفية، نعم.
وعلى كل حال عندما غطى رجليه بالخف حافظ على بقاء الطهارة فيها، وانتقل الحكم إلى الخف، فالخف بديل عن الرجل، فالماسح على الخف ليس ماسحا على الرجل حقيقة ولا حكما، لأن الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم، فهي طهارة.
وما يعني ما يسري الحدث إلى القدم، ما يسري السراية الانتقال، ما سر الحدث إلى القدم، فهي طاهرة، نعم.
فهي طاهرة، وما حل بالخف أزيل بالمسح، فهو على الخف حقيقة وحكما،
نعم. كما قلت لكم، فإذا انتهى زمن الخف، انتهى زمن الخف، في هذه الحالة حصل الحدث. وضحت هذه المسألة؟ نعم.
مسألة: المسح على الخفين خاص بالوضوء فلا يصح مع الغسل.
نعم، هذا خاص بالوضوء فقط، نعم.
والدليل عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم مسح على الخفين، نعم.
عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
نعم.
مسألة: المسح على الجبيرة.
واضح الحديث، قال: لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، دل على أن الغسل من الجنابة يوجب خلع الخف، نعم. نعم.
طيب الآن شيخ أولكم كذا الحديان مسكت الحديان إذا مسكت عليها تكون مخام الجور؟
إيه، بس هل هي فوق الكعبين؟ هذه ستأتي الشروط وتتضح. نعم.
مسألة أيوة. مسألة: المسح على
ها؟ 7 16 أيوة. ها؟ أشطب ريت أبو بكر أشطب. أشيل الواو. هل لعاصم رواية؟ خلاص يا شيخ وضحت، نعم.
مسألة: المسح على الجبيرة. الجبيرة هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم، والآن أبدلها الأطباء بالجبس ونحوه. مسألة: المسح على الجبيرة يكون في الوضوء والغسل. والدليل حديث صاحب الشجة عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرا فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهو قول عمر لم يعرف له مخالف من الصحابة.
أحسنت. إذن مسح الجبيرة لا يشترط له أن يلبسها على طهارة، فقد يكون الكسر حصل له وهو على حدث فلا يلبسها على طهارة، ولا يشترط له زمانا معينا، قد تبقى في يده أو في رجله أياما، أسبوع، 10 أيام، أكثر من ذلك أو أقل. والمعنى؟
والمعنى: هذه ضرورة، لأن نزعها يزيد الكسر ألما شديدا، وقد لا تنجبر اليد أو الرجل بعد ذلك، فناسب المسح على الجبيرة بدلا من نزعها.
نعم.
مسألة: شروط المسح على الخفين.
نرجع إلى الخفين، نعم. ويلحق بها الجورب الصفيق، الجورب الرقيق لا. الشرط الأول:
الشرط الأول زمن المسح على الخفين، للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن.
لم يحسبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات، فلم يقل للمقيم 5 صلوات وللمسافر 15 صلاة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، فحسبها بماذا؟ بالزمان وليس بالصلوات. ننتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول تمسح عليه 5 صلوات، لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبها بالزمان، فأنت تحسبه بالزمان. واليوم والليلة 24 ساعة، والمسافر 72 ساعة. نعم.
مثال الحساب بالزمان فلا يرتبط بالصلوات، فمدة المسح 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. والدليل عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. والمعنى: المسح محدود الزمان، فجاز أن يكون لمرور الزمان تأثير في نقضه.
أيوة، تعلق النقض بليش؟ بانتهاء الزمان، لأن المسألة تتعلق بالزمان. فقلت: المسح محدود الزمان، فجاز أن يكون لمرور الزمان تأثير في نقضه، وليس
لسائر الطهارات زمان محدود، فلم يؤثر مرور الزمان في نقضه.
اللي هو الفرق بين الوضوء والمسح على الخفين، الوضوء بغسل الرجلين والوضوء بمسح على الخفين. إذا انتهى زمان المسح انتقض الوضوء في المسح على الخفين، أما في الوضوء العادي لا، لأن لا علاقة للوضوء بالزمان، وهذا الفرق. والرخصة؟
والرخصة تقدر بقدرها، فلذلك قيدت بالزمن. والمسح مبناه على المشقة، والمشقة إنما تعظم في نزع الخف في السفر لفوات الرفاق وقطع المسافات مع تكرار الصلوات.
أحسنت. المسح مبنى على المشقة، هل مشقة المقيم كمشقة المسافر؟ لا، فناسب التفريق بين المسافر والمقيم، المقيم يوم ليلة والمسافر 3 أيام. نعم.
الشرط الثاني: بداية المسح من أول حدث بعد اللبس.
بعد اللبس، أحسنت. هذه المسألة طبعاً فيها خلاف، أنا يظهر لي والله أعلم أن بداية المسح مع أول مسحة وليس مع أول حدث، لكنني أشرح المذهب، أشرح كلام المؤلف فقط ولا أرجح خلافه، سأترك الترجيح للطالب فيما بعد، لكن باب الفائدة يظهر والله أعلم أنه مع أول مسحة. كيف؟ رجل أذن الفجر، توضأ، غسل رجليه، ثم لبس الخف أو الجورب للصفيق، لبس الساعة كم؟ 4 لساعة الفجر. الساعة 8 أحدث، خرج منه ريح. الساعة 11 توضأ ومسح على الخفين، صار عندي كم؟ طيب، فمتى تبدأ 24 ساعة؟ هل تبدأ عند اللبس، عند لبس الخف، أو عند الحدث الساعة 8، أو عند أول مسحة الساعة 11؟ طبعا المذهب إيش يقول؟ أول حدث الساعة كم؟ 8. الراجع عندي والله أعلم أنها عند أول مسحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح الخفين، أو جعل المسح الخفين، شوف، وقت وجعل المسح الخفين، فكلمة المسح يدل على أنها تبدأ مع أول مسحة. المذهب مع أول حدث، لماذا؟ لأن الحدث سبب المسح، والسبب معتبر، فنحن نعتبر دخول صلاة الظهر بأذان بزوال الشمس، فاعتبرنا أول الحدث، إيه؟ اعتبرناه بناء على السبب وليس على الفعل. هذا هو المذهب. نعم، تفضل شيخ.
مثال: رجل توضأ وغسل رجليه ولبس الخف الساعة 4 صباحا، ثم صلى الفجر واستمر على وضوئه حتى الساعة 8 صباحا، ثم انتقض وضوؤه بحدث وهو خروج الريح، ثم انتظر حتى الساعة 12 ظهرا، ثم توضأ لصلاة الظهر ومسح على الخفين، فمتى يبدأ وقت المسح على الخفين؟ هل هو الساعة 4 أو 8 أو 12؟ الجواب: الساعة 8 صباحا عندما أحدث بعد لبس الخف. والدليل: علق الحكم بسببه، وكان الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به.
ولأن تعليق الحكم بالسبب، كما قلت لكم، زوال الشمس سبب لدخول وقت ليش؟ الظهر. نعم.
ولأنها عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة.
العلة؟ العلة يا شيخ مشايخ، أنا الأصل شو هو الآن؟ قياس، هذا نتدرب على القياس. ها، خلونا نتدرب على القياس. الأصل شو هو؟ سجلوا عند الأصل. خلكم معنا واحدة واحدة. الأصل الصلاة والفرع
النص.
آه لا الوضوء مع المسح على الخفين. المسح على الخفين، المسح على الخفين، بداية المسح على الخفين. خلاص العلة عبادة مؤقتة، الحكم اعتبر أول وقتها. إذن الأصل الصلاة، الفرع المسح على الخفين، العلة عبادة مؤقتة، الحكم اعتبر أول وقتها، أول وقت السبب. خلاص فأول وقت الظهر عند زوال الشمس حتى لو صليت في مثل هذا الوقت. نعم تنبيه.
تنبيه قول المؤلف من الحدث إلى مثله، من وقت الحدث إلى مثل ذلك الوقت.
ما هو إلى مثله؟ يعني إلى حدث آخر، إنما إلى مثل ذلك الوقت يوم غد 24 ساعة. نعم والمعنى؟
والمعنى الطهارة إنما تشترط في العبادات، وإنما يظهر حكم الطهارة في اللبس عند طلوع الحدث.
في اللبس،
في اللبس عند طروء الحدث،
عند طروء الحدث، شد الدلو الواو. وإنما يظهر حكم الطهارة في اللبس عند طروء الحدث، يعني عند وجود السبب. الشرط الثالث، أنا عندي الشرط الأول شو هو؟ الزمان. الشرط الثاني أن بدأ المسح من أول حدث بعد اللبس. الشرط الثالث،
الشرط الثالث أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، والمفروض هو كل القدم التي تغسل حتى الكعبين،
يعني حتى بعد الكعبين، لأن حتى هنا قد يقول يظن بعضكم أنها حتى قبل الكعبين، لا حتى فوق الكعبين. طيب مثال،
مثال لو ظهر جزء من القدم بسبب خرق في الخف، أو الخف قصير تحت الكعبين، أو كان شفافا يظهر لون البشرة فوضوؤه باطل.
طيب لو كان جزء من القدم يعني او الخف مخروق او الجورب اللي في هذا الزمان تجد احيانا ياتي مخروق من تحت من بطن الرجل او عند احد الاصابع، فهذا لا تمسح عليه لان قد ظهر جلد الرجل. وهنا هنا المنطقه هذه الصغيره يجب ان تغسلها والباقي تمسح عليه، والمساله لا تتجزأ لان المساله حكميه. فنذهب إلى الأصل، والأصل هو غسل ليش الرجل. وضحت هذه المسألة؟ طيب أو الخف قصير تحت الكعبين، وهذا يحصل في زماننا هذا في أمرين، في الجزم أكرم الله الجميع تلقى بعض الجزم تحت ليش تحت الكعبين، هذا ما تمسح عليها، لابد أن تكون فوق الكعبين كل الكعبين، أما على منتصف الكعب فجزء من الكعب فوق الجزمة وجزء من تحت الجزمة ما ينفع. الثالث أو كان شفافاً، وكذلك في الجوارب في هذا العصر أصبح كثير من الناس يلبسون هذه الجوارب الصغيرة، فلا بد أن تغطي الكعب تغطية كاملة حتى تمسح عليه، ويكون ثقيلا ليس ثقيلا ليس شفافا. الثالث الشفاف، في هذا الزمن وجدت الجوارب النايلون شفافة جدا، فهذه لا تمسح عليها، حتى لو لم يكن شفاف وكان رقيق ما تمسح عليه، لا بد أن يكون صفيقا كالصوف. إيه يمسح الشراب، لكن لو لبس الجزم على طهارة، إيه لو لبس الجزم على طهارة يجوز له أن يمسح عليها، لكن إذا خلعها خلاص ما عاد يمسح عليها، يمسح على الشراب. نعم. ها؟ الكعب نهاية الكعب.
يدخل بلا
الغاية تدخل في المغيأ، عرفت؟ الغاية تدخل في المغيأ، لأن لا وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، فلا بد أن تدخل. لماذا؟ لأن الكعبين جزء من الرجل، فتدخل غاية في المغيأ، وفي غاية ما تدخل في المغيأ كما في المرافق وغيرها. نعم.
المعنى حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل،
يعني لو كان واحد لابس شراب وأصبع أحد أصابع رجله مكشوفة، فنقول هذا الإصبع حكمها ليش الغسل، وهذه الرجل حكمها ليش
المسح.
المسح وهنا تعارضت، فهل نقول اغسل هذه الاصبع وامسح باقي الرجل؟ لا، اما ان تمسح او تغسل، لانها معنى من المعاني وحكم الاحكام. في هذه الحاله نقول له اغسل، اخلع الشراب واغسل. واضح الان؟ ولا سبيل للجمع بينهما، خلنا نكمل يا شيخ بعد نسمع منكم. نعم.
حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما، لأن كشف جزء من الرجل أخرجها عن التغطية بالخف فانتقض المسح بها فغلب الغسل، لأن
طيب لو واحد لابس شراب من جورب من الجوارب المعاصرة هذه اللي تحت الكعب، فنقول له جديد، اشتراه جديدا ولبسه، لكنه تحت الكعب هل يمسح عليه؟ لماذا؟ لأن انكشف جزء من الرجل. طيب إذا طلعت الإصبع وانكشف جزء من الرجل الحكم واحد. نعم.
فغلب الغسل لأن كل حكم تعلق بجميع لأن كل حكم تعلق بجميع القدم تعلق ببعض القدم قياسا على غسلهما عند ظهورهما.
هذه مسألة كبيرة، وهي مسألة هل الجزء يأخذ حكم الكل، هذه تحتاج إلى بحث. نعم.
ثانيا، لأن الخف جعل مانعا من نزول الحدث بالقدمين لا رافعا له.
خلاص الآن القدمين أصبحت محمية ومغطاة، هذه تحتاج إلى نظر، تعاد النظر فيها. كمليش.
ويسمى سراية الحدث إلى القدم، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث، فإذا مسح عليها فكأنه غسل ما تحتها لقيامه مقام الغسل، ولما ظهر شيء من القدم وجب غسله لحلول الحدث به لعدم الاستتار بالخف، والرجل في حق الغسل غير متجزئة، فإذا وجب غسل بعضها وجب غسل كلها.
هذه الثانية اتركها لي سأراجعها إن شاء الله تعالى. نعم. الشرط الرابع يكفي الأول. أي واحد عنده سؤال؟ واحد تكلم هنا. أيوة أنت. إذن يجوز أن يمسح على الجزمة اللي تحت الكعب على هذا الكلام، هو تسميتها سهلة. مش الحل نحن أجزناها في الجورب، طيب يجوز المسح على الجورب اللي تحت الكعب؟ ما يجوز. فلماذا لم نجيزها هنا ونجيزها في الأصبع المشقوقة هنا؟ ها؟ ارفع صوتك، أعد كلامك، ارفع صوتك، ما سمعتك. ايه ارفع صوتك، صوتك مرة نازل.
ما كان له وجه يا شيخ لو روعي الى الجورب المخضرك.
ايه.
من باب رخصة
بناء على انه رخصة. إيه؟ بناء على انها رخصة. اي نعم. طيب الرخصة تقدر بقدرها يا شيخ، كيف اضبط هذه المسألة؟ وخاصة عندي الان الاصل في اليدين القدمين التغطية. والرجل ما غطى الا بعضها. طيب وش ضابط الفحش عن غيره؟ هو سيسمى جورب حتى لو كثرت، يعني مثلا كل إصبع خرجت لا زال يسمى جوربا، صار وفحش ما تنضبط يا شيخ. الأمر الثاني، أنت الآن الحدث بناء على هذا الكلام قد سار إلى الرجل على الإصبع هذه، وحماها هناك الخف، لكن هنا ما حماه، الإشكال قوي جدا. إيه لا تنسى أن الوارد أصلا في النصوص المسح الخف وليست الجوارب، هو ورد حديث التساخين، والحديث التساخين فيه العصائب والتساخين فيه إشكال أصلا، لكن أين الدليل على أنهم كانوا يلبسون الجوارب أو يمسحون الجوارب؟ هو حديث واحد، حديث المغيرة بن شعبة في سنن أبي داود من طريق أبي قيس الأودي، يعني هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة. هذا الحديث فيه إشكال أبو قيس الأودي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، الحديث الحقيقة لا يوجد لهذا الحديث. طيب هذا إشكال، بينما كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسح الخفين، الصحابة المسح الخفين، فأين الجوارب؟ لذلك قلنا لكم نحن نأخذ بالجوارب قياسا، فلو وجد شق في الخف يأخذ نفس الحكم. نعم. خلع خلاص. انتقل الحدث إلى ليش؟ إلى الرجل. تتكلم على أنه لابس خف فوق الجورب. لا زالت الرجل مغطاة فلا أثر على الرجل. صلي. نعم. فيها نظر هذه. الشرط الرابع نعم الخف الفوقاني. أنتوا لا تدخلون بنا في الجزئيات البعيدة، لكن الخف الفوقاني لو مسح عليه ثم خلعه يجوز له أن يمسح على الخف ليش التحتاني.
لو لبس مسح على الخف
ما هو نفس السؤال محمد.
لا لو التحتاني هو الأصل مسح عليه ثم أحدث ثم لبس
ما يمسح على الفوقاني، ما يمسح أبدا، لأنه لبس الخف الفوقاني على غير طهارة غسل. نعم يا شيخ. ايوه 17. ايش فيك انت اثرك رجعي دائما. يلا هات. طيب الحساب بالزمان ها واثنتان وسبعون. احسنت، واثنتان وسبعون ساعة المسافر. باقي شيء يا شيخ؟ طيب تفضل يا شيخ. الشرط الرابع.
الشرط الرابع أن يكون ثابتا بنفسه أو بنعلين.
طبعا الجوارب والخفاف في الزمن القديم ما يعني التقنية الحديثة استطاعوا أن يصنعوا جوارب تضيق على الرجل وتمسك يعني تنضغط على الرجل. في الزمن القديم ما كان عندهم هذه الصناعات والتقنية، فكانوا إذا صنعوا الجورب أو النعل أو الخف يمكن أن ينزل حتى تنكشف ليش الرجل، فاشترطوا أن يثبت بنفسه أو بنعليه. اشترطوا شيء يثبته، عرفتوا؟ أن يكون ثابتا بنفسه أو بنعليه. هذا الشرط ذكره المؤلف فذكرته لكم. أما في زماننا هذا فانتهت، أصبح البسطار العسكري خلاص يشد ما في أي إشكال، وأصبح الخف الآن يقفل على الرجل ويضغط عليها ولا إشكال، وأصبح الجورب اللي هو الشراب يضغط بنفسه على مكان على الساق ويبقى محافظا عليه، فلذلك لا نحتاج هذا الشرط في هذا الزمان انتهى. لكن في زمانهم كان يعني ما في تقنية، فكانت توجد خفاف أو جوارب تنزل إلى تحت ليش الكعبين. نعم.
مثال: لبس خفا واسعا فاحتاج لربطه برباط من خيط ونحوه لأجل أن يثبت في رجله فلا يحل له المسح عليه.
ذلك البسطار في زماننا هذا يأخذ نفس الحكم، لأنه لا يضبط لا يثبت بنفسه إلا بليش بال 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 الخيط هذا. لكن لو لبسه
ومباشرة ثبت بنفسه في قدم الرجل من غير رباط ولا شيء يشده فيجوز المسح عليه.
نعم، لكن لو لبسه ومباشرة ثبت بنفسه كما يحصل في زماننا هذا في هذا الحال يجوز المسح عليه. طبعا كما قلت لكم هذا شرط في الزمن القديم لكن الآن انتهى. نعم. والمعنى
الرخصة وردت في الخف المعتاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يلحق به.
نعم.
لأن الذي تدعو الحاجة إلى لبسه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، فأما ما يسقط إذا مشى فيه فلا يشق نزعه ولا يحتاج إلى المسح عليه.
كأنه يسهل خلعه والوضوء وغسل الرجلين. وحكاه بعضهم
إجماعا،
اللي هو ابن قدامة في المبدع، ابن المفلح في المبدع. الشرط الخامس.
الشرط الخامس لم يذكره المؤلف وهو لبسها على طهارة كاملة.
هذا ما ذكر المؤلف فأحببت أن أذكره، وهو أن يلبسها على طهارة كاملة. كيف على طهارة كاملة؟ رجل توضأ في صلاة الصبح، نرجع إلى مسألتنا السابقة، رجل توضأ صلاة الصبح غسل رجله اليمنى لبس الجورب، غسل رجله اليسرى لبس الجورب، لبس الجورب. المشكلة ليست في الرجل اليسرى، المشكلة فين؟ في الرجل اليمنى. عندما غسل رجله اليمنى لبس ليش الجورب، هل يمسح عليها؟ وضحت المسألة؟ فنقول لا يمسح على رجليه. لماذا؟ لأنه لبس الرجل اليمنى على غير طهارة. كيف على غير طهارة؟ ذكرت لكم قبل قليل أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه ويده اليمنى ما يمسك ليش المصحف حتى ينهي الوضوء، لأن الوضوء معنى من المعاني. الوضوء شو يعتبر؟ معنى المعاني. متى تعتبر متوضئا؟ إذا انتهيت من الوضوء كاملا. وهنا عندما غسل رجله اليمنى هل الحدث باقي ولا قد رفع؟ باقي، فلبس على غير طهارة، لبس الرجل اليمنى لبس الشراب في الرجل اليمنى على غير إيش طهارة. فما الحل؟ بعد ما ينزع الشراب اللي في رجل اليمنى ويلبسها مرة ثانية ثم يجوز له المسح عليها. وضحت هذه المسألة؟ نعم. هذا 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 هذه هي حقيقة المسألة. ماذا قال؟ ما الدليل على هذه المسألة؟ نعم. طبعا فيها خلاف ابن حزم وابن تيمية يذهبون إلى أنه يجوز المسح عليها. الجمهور يرون أنه لا يجوز المسح عليها لأنها معنى من المعاني. فعندما لبس الشراب في رجل اليمنى ليس على إيش؟ على طهارة. نعم. يعيد غسل رجل اليمنى؟ ما له دخل لبس الشراب. مثلا أعطيك مثال، أنت توضأت لصلاة الظهر الساعة كم؟ 12. سالان كم؟ سالان 2:30 صح ولا لا؟ كم لك من يوم توضأت؟ 2:30. الآن لبست الشراب على طهارة، يجوز لك أن تمسح عليه. واضح الآن؟ غرق رجلك ما له دخل بالموضوع. واضحة؟ هنا تفضل شيخ.
والدليل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة.
هكذا هكذا بهذا الشكل، حتى أخرجها من أسفل الجبة بهذا الشكل، طبعا كانت واسعة، ثم أخرج يده وغسل يده. هذه مسألة. نعم.
حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه.
الجبة تشبه في زماننا ليش؟ الكوت، عرفتوا؟ نعم. فغسل ذراعيه.
فغسل ذراعيه حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه، ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
والذي يدخل رجله اليمنى، غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخفية، ليست طاهرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخلتهما طاهرتين. نعم.
والمعنى الطهارة معنى من المعاني، والحدث معنى من المعاني، والمعنى يرتفع جملة ولا يتبعض. فلو توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخفة ثم غسل اليسرى ولبس الخفة، فإنه لا يمسح عليهما، لأنه لبس الخفة في اليمنى على غير طهارة، فلم تكتمل طهارته، فلا يحل له المسح عليها. ولكنه لو صلى بذلك الوضوء فصلاته صحيحة.
صلاته بذلك الوضوء الذي ليس مسحا غسلا، صلاته صحيحة، لكن يمسح على الخف، هذا صلاته إيش؟ باطلة. نعم.
تنبيه: نزع الخف عن نزع الخف ناقض للوضوء، لأن المانع من سراية الحدث إلى القدم استترها بالخف، والطهارة كانت على الغطاء فرفعته عن الخفين، وبقيت الرجل مستترة بحدثها، وقد زال بالنزع فسر الحدث السابق إلى القدمين جميعا، لأنهما في حكم الطهارة كعضو واحد، فإذا وجب غسل إحداهما وجب الأخرى.
يعني هذا في صعوبة في العبارات، فأتيت بعبارة أخرى وبعبارة أخرى.
وبعبارة أخرى: المسح رفع الحدث، فإذا نزع المسح رفع الحدث، فإذا نزع تجدد الحدث، وهو لا يتبعض في النقض، لأن لا نجد شيئا ينقض الوضوء في عضو دون غيره، فيعم جميع الوضوء.
فيجب الوضوء.
فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه، فيسري إلى بقية الأعضاء.
هو القدم أصبح فيها حدث، الخف لما مسح عليه حصلت الطهارة، القدم مستترة إذن ليس لها حكم، فلما خلع الخف انكشفت القدم وهي على حدث فانتقض الوضوء. هذه في مسألة النزع. نعم. طبعاً هذا الكلام كله على المذهب، في علماء آخرون يخالفون. الشيخ ابن عثيمين مثلاً يرى أن نزع الخف لا ينقض الوضوء. نعم.
الغسل.
نعم.
أنا الإشكال اللي عندي في مسألة في أن العضو نشف قبل أن يكمل طهارة.
كيف؟ مولا أنت وضعت أنت صلاة الظهر الساعة 12، لحظة، الساعة 12 وصليت الظهر ورجليك مكشوفة ولبست الساعة 2، إيش المشكلة؟
لا الإشكال عندي أنها مسألة لبس الشراب
أثناء الوضوء.
طيب.
غسل رجله اليمنى
ولبس.
لبس الخف. ثم غسل اليسرى ثم لبس. القدم نشف عن ما اللي فيها نشف بعد.
ينبني على كلامك، لو سلمنا لك ينبني على كلامك أن صلاة الظهر باطلة. مثلا أنت توضأت لصلاة الظهر، فغسلت رجلك اليمنى ولبست الشراب، ثم غسلت اليسرى ولبست الشراب، ثم صليت، صلاة باطلة. لأن الموالاة لم تحصل. كذا؟ لا لا ما هذا الإشكال، ليس هذا الإشكال. الإشكال أن الوضوء رفع الحدث، أنك وأنت يوم غسلت رجلك اليمنى لازلت محدث. متى تعتبر طاهر؟ إذا غسلت رجلك اليسرى. وضحت؟
يعني شيخ لو غسلت وجهي ثم
نشفت، ايوه بعدين غسلت يدك اليمنى جاهز، هذا ما في شيء. زي ما ذكر الأخ فهد يوم يقول في الزمن المعتاد، عرفت الآن؟ ايه تفضل يا شيخ. تكون في الحدث الأصغر ذكرناها أظن في البداية، ما ذكرناها من الشروط صح، خلاص نكتفي بها هناك. نعم
الغسل. وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب، الواجب النية وتعميم سائر الجسد. تتم الطهارة الكبرى بالغسل العبادي كالغسل من الجنابة.
عندنا الغسل نوعان، غسل عبادي وغسل عادي. الغسل العبادي غسل الجمعة، غسل الحرام، غسل الجنابة، هذه كلها عبادية. وفي غسل عادي، واحد يبغى يتبرد احتر من الشمس ولا العمل في الشمس فاحتاج أن يتبرد أو يتنظف، مثل واحد يشتغل في عمله ثم ذهب إلى بيته فاغتسل لأجل أن يتنظف من العرق وغيره، فهذا الغسل عادي. أو إنسان يحب السباحة فنزل البحر وسبح في البحر أو في مسبح من المسابح، في هذه الحالة يعتبر الغسل إيش؟ عادي. فرقوا بين العبادي والعادي. العادي لا تتعلق به الأحكام، تتعلق بالإيش؟ بالعبادي فقط. نعم.
تتم الطهارة الكبرى بالغسل العبادي كالغسل من الجنابة والجمعة والعيد ونحوها، ولا تتم بالغسل العادي كأن يقصد به تبردا أو تنظفا أو استحماما، فهذا لا بأس بعزوب النية عنه ولا تتم به الطهارة.
نعم.
مسألة، يشترط في غسل العبادة
كيف
النية.
نفرق بين الغسل العبادي والعادي؟ بالنية فقط، الفرق في النية. نعم.
يشترط في غسل العبادة النية ليفارق الغسل العادي، ومحل النية القلب، فينوي بقلبه الغسل تقربا إلى الله تعالى وطاعة له ورفعا للحدث الأكبر، كما في غسل الجنابة التقرب بهذا الغسل كغسل الجمعة.
نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل الجمعة ماذا؟ من اغتسل يوم الجمعة، من يكمل الحديث؟ لا من اغتسل يوم الجمعة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إيش قال في الحديث؟ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، فدل على أن أحكام غسل الجمعة يأخذ أحكام غسل الجنابة، وكلاهما غسل تعبدي. وضحت المسألة؟ نعم.
والدليل سبق في حديث إنما الأعمال بالنيات، فيصبح الغسل بالنية عبادة محضة.
نعم. هذا المسألة الأولى، ذكر النية وذكرنا، وسيأتي تفصيل في النية أكثر إن شاء الله في باب الصلاة. نعم.
مسألة، تعميم سائر الجسد. مثال، يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر، كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، وما تحت حشفة
الأقلف
إن أمكن شمرها، وكذلك الرجل السمين يغسل الآباط.
طبعا الأقلف من هو؟ الذي لم يختتن. نعم. كذلك الرجل السمين، هذه نقطة للإنسان السمين، يبقى جسمه صفط فلا بد أن يوصل الماء في هذه الصفط، بعضهم يغتسل ومشى، في مناطق يحتاج لها إيش؟ يدخل يده حتى يغسل هذا المكان، اللي سوى تكميم ارتاح صح ولا لا؟ وأما اللي باقي على الوزن الثقيل الله يعينه، أما وزن الريشة مسموحين. نعم.
وكذلك الرجل السمين يغسل الآباط، وتحت الطبقات الموجودة بجسمه لا يصلها الماء، فلا بد أن يعمها بالماء.
لا بد من إيصال الماء في هذه الصفط أو السرة. ننتبه لماذا هذه الأشياء، وبعضهم قد عمل التكميم فبقي جلد موجود، أحيانا بعض الجلد ليس فيه شيء لكنه جلد يغطي على الجسم، فلا بد من غسل ما تحت ذلك الجلد، لا بد من إيصال الماء إلى كل الجسم، وهذا هو التعميم. نعم.
والدليل قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
نعم.
والغسل يكون كاملا لكل الجسد، وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره.
يخلل بيده شعره هكذا، يأخذ الماء ويبلل يده ويخلل حتى يظن أنه قد وصل الماء إلى جميع فروة الرأس. نعم.
ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده.
يبدأ باليمين حتى ينتهي باليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك. نعم.
والمستحب غسل ما به من أذى، والوضوء والغسل 3، والدلك والتيامن والتسمية وتخليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا. مستحبات الاغتسال، وتكون في الغسل في الغسل الكامل دون الواجب. ومدار الباب على حديثي ميمونة وعائشة في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم،
وكلاهما رواه البخاري، حديث ميمونة وحديث عائشة. حديث ميمونة أظن رواه 6 مرات. نعم.
الأول غسل ما به من أذى، غسل ما به من أذى. والدليل عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه 3 ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله فيغسل فرجه حتى ينقي، ثم يغسل يده غسلا حسنا، ثم يمضمض 3 ويستنشق 3 ويغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ثم يصب على رأسه الماء 3 ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه.
نعم. ميمونة تختلف عن عائشة. عائشة رضي الله عنها ذكرت الوضوء الكامل. ميمونة غسل النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم ضرب الجدار ثم غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ولم يغسل رجليه، ثم اغتسل فلما انتهى غسل رجليه. فميمونة أخر فيها النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين إلى بعد الغسل، أما عائشة فالوضوء كاملا. نعم.
ثانيا الوضوء كما في حديث عائشة وميمونة السابقين، ولكن لو ترك الوضوء وقد عم جسمه بالماء فلا بأس بدلالة حديث المزادتين الذي رواه عمران بن حسين رضي الله عنه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك، ولم يأمره بالوضوء، فدل على أن الوضوء مع الغسل سنة.
أحسن. نعم، لأن الرجل قال اذهب فأفرغه عليك ولم يقل له توضأ وأفرغه عليك. ثالثا
الاغتسال 3 لحديث عائشة السابق، وقد ثبت عن ميمونة كذلك. رابعا الدلك، وهو العرق والفرك والتحريك القوي باليد، وأدناه إمرار اليد على العضو ولو مرة واحدة. والدليل في بعض روايات حديث ميمونة وعائشة قد ذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك الأرض أو الحائط دلكا شديدا، والمعنى احتياطا لأجل وصول الماء إلى جميع أجزاء الجسم بلا استثناء، لاحتمال أنه بالإفراغ فقط لا يصل لبعض الأجزاء الصغيرة للشعر أو دهون الجسم ونحوها، فيتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه. خامسا التيامن، مثل التيامن في وضوء الغسل في مثل التيامن في وضوء الغسل، وفيه الإفراغ عن الجسد وفي الإفراغ عن الجسد، وفي تخليل فروة الرأس، فيبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. والدليل حديث كان يعجبه التيمم وسبق. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب
نحو الحلاب
فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. سادسا التسمية، قياسا على الوضوء وكل أمر ذي بال،
والجامع بينه وبين الوضوء كلاهما طهارة. نعم.
سابعا تخليل الشعر، حديث عائشة وفيه ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. ثامنا غسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا، في حديث ميمونة: وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم يعني تنحى.
نعم أحسنت، يعني غسل وجهه ويديه وغسل رأسه، إلى الآن هذا وضوء لم يغسل رجليه، صب الماء على جسده ثم تنحى.
ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة،
فناولته
خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها.
نعم، نفض الماء عن جسده صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأخذ الخرقة ولم يردها، وهذا دليل على أن استخدام المنشفة في الغسل مباح، استخدامها مباح. والدليل أن ميمونة أتت بهذه المنشفة أو الخرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لم يردها، لكن العادة أنه يستخدمها. نقف هنا ونكمل اليوم غدا إن شاء الله تعالى، نبدأ فيها بنواقض الوضوء. أحد له سؤال؟ ها؟ في الغسل ولا في الوضوء؟ إذا كان في دورة المياه والتسمية سنة، وما دامت سنة وأنت في دورة المياه لا تسمي، لكن لو خرجت سميت ورجعت هذا جيد. أيوة شيخ. ما انتهينا يا مشايخ، ما انتهينا، اهدوا. شيخ أحمد ما انتهينا، شيخ أحمد، أحمد ما انتهينا، باقي انتظر. تفضل. ها؟ ايه 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 يمسح عليه حتى لو ساعة واحدة. لا، ما لها دخل السنة هنا، السنة لا دخل لها هنا. لماذا؟ لأن التوقيت رخصة، فإذا مسح 24 ساعة فلا بأس، مسح ساعة واحدة فلا بأس، لا إشكال. وضحت؟ إيه، ما لها دخل السنة لا في 24 ساعة ولا في ساعة. أيوة شيء. نعم، هنا تنبني على مسألة، وهي هل الفم، جوف الفم وجوف الأنف، هل هو في حكم الظاهر أو في حكم الباطن؟ أبو حنيفة وأحمد يقولون في حكم الظاهر، مالك والشافعي يقولون في حكم الباطن. على مذهب أبي حنيفة وأحمد يجب المضمض والاستنشاق، وهذا الظاهر والله أعلم. أيوة أنت. ها؟ بلط بلط، هو زمانهم كانت بطحة وطين، فيغتسلون في البطحة والطين، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدها الناس تغير وأصبحوا يبنون ويضعون بلاط. أيوة أنت. ها؟ في الوضوء ولا في الغسل؟ في الوضوء، مثلا غسل يديه ثم وجهه. يجوز غسل اليسرى قبل اليمنى، لكن الأفضل غسل اليمنى قبل اليسرى. أحد له سؤال هنا في هذه الجهة؟ يا نايف.
مسح وضاوى المسح على الجورب على الشرب.
بدري يبغى لها تأمل. أيوة شيخ. ها؟ صفحة كم؟ إيه. لا في روايات أخرى تبينه، ليست هذه الرواية، أنا سأعدل بالروايات المناسبة. الروايات ميمونة كثيرة. لا بقي أحد هنا؟ طيب أيوة أنت. إيش؟ خلاص انتهى. إيه لأن المسح محدود بزمن، وانتهى الزمن فانتهى الحكم معه، كل الأحكام المتعلقة به. طبعا في علماء رأوا أن المسح، أن الوضوء لا زال صحيحا ولم ينتقض، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، لكن المذهب لا، انتهى الزمن، انتهى كل ما يتعلق بالمسح. نعم. أيوة أنت يا شيخ، الباقي فيه ناس في الجاذي. يمسح عليه. ها؟ أيوة أيوة يمسح عليه خلاص الشرط هذا اعتبره خلاص انتهى لأن بحسب المعتاد الآن لا بأس بالمسح عليه حتى لو سحبت الخيط من البسطار يبقى ساتر للمحل الفرد صح ولا لا هو ما يثبت لكن هل ستنكشف القدم لا أنا يظهر لي أن المسح عليه لا بأس وأن هذا الشرط فيه إشكال نعم حتى لو صنتي واحد يبين فيه لون البشرة أنا أعطيك مثال أوضح لكم فكرة الرقيق واحد صلى لابس ثوب أبيض من الثياب البيضاء الرقيقة جدا خلاص الذي يوضح لون البشرة ولبس سروال قصير فخذه بين لون الفخذ أما أنا مكشوف لا ما مكشوف لكن لون الفخذ بين شو حكم صلاته باطلة صح ولا لا ليش لأنه ما ستر عورته صح ولا لا طيب ولا الشراب الرقيق مش حكمه نفسه تصف البشرة يعني كأنه مكشوف لا فرق ونفس الحكم نعم نعم ويصلي ركعتين لحد فيهما نفسه نعم لا لا الأجر إن شاء الله واحد نعم
شيخ ولا ضرب
ان ضرب الجدار كان والله اعلم انه قد يكون معلول او معقول المعنى بان فيه لزوجه في يديه فاحتاج ان ينشفها في ليش في الجدار نعم لان الجدار طين ما هو زينا واحتمال انها جانب تعبدي تفعلها في كل ما اردت ان تغتسل فتحتمل هذا وتحتمل هذا لكن الى المعقوليه اقرب وهذا ما قرر الشيخ ابن عثيمين شرحه ممتع نعم صاحب الشجة الحديث حديث أبي داود اي لا الدعاء الدعاء التشديد النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم لأنهم أفتوه بغير علم اي قتلهم الله ما لا ما قتله الله يعني من القتل واللعن وغيره فهي دعاء لا لك سؤال واحد ايوه احمد ها ايوه
الشيء ماذا بالعمل وفي مشقه بالناس ان هو ينزع الملابس
هذا اذا نزعها يعني خلع ما يقدر يشوفها اذا نزعها يصيب ادم بالبرد هو شوف اذا كان سيصيبه مرض او غلب على ظنه طبعا تدينا وليس هوى تدينا يتيمم لان اليدين ما تاخذ حكم الرجلين الرجلين خفف فيها خفف الرجلين ما ليس في اليدين فما نقيس اليدين على الرجلين ما يمسح لا انا قلت لك ما تقيس اليدين على الرجلين ولا تقيس الوجه على اليدين لان بكره بيجي واحد قال والبرد بيصيب وجهه وانفه وكذا هل يتمضمض يستنشق ولا يمسح عليها واذا كلها مسح يتيمم طبعا هذا افتراض بعيد شويه لكن على اعتباره نقول له اذا كان سيسبب الوضوء له مرضا يتيمم نرجع لك الكوت جاكيت طيب جزاكم الله خير اخر سؤال خلاص ما بعدك احد والله يا شيخ كأنه يكمل لأنه مشتغل بالطهارة وليس بغيرها فيكمل نعم الله يجزاكم خير واكتب أجركم نلتقي يوم غد إن شاء الله تعالى وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خلاص الآن على